يهدي لطريق الرحمن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخا.
بارك الله فيكم الشيخ. شيخنا، يعني ونحن نعيش هذه الآونة وهذه الأحداث، يدور كثير من الكلام بين الناس حول هذه السياحة التي يسمونها دينية مع دولة إيران أو مع غيرها. كيف ترى فضيلتكم
مع دولة إيران ذات، أما مع غير دولة إيران فأمر آخر.
نعم، كيف ترى هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نسأل الله عز وجل أن يجنب الزلل في القول والعمل، والصلاة والسلام على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيران بالطبع فيها جزء سني، وهذا لا يسعى للسياحة ولا وهي أصل كلها ما عدا هذا الجزء السني من الشيعة الرافضة السبئية.
السبئية،
أتباع عبد الله بن سبأ، أول من قال علي هو الوصي بعد النبي
صلى الله عليه وسلم،
وكفر الصحابة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والرافضة يقولون التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. ولذلك عندما تلتقي بهم ما تريد أن تسمعه يسمعه لك. أبو بكر هم يقول لعنه الله، يقول لك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الخليفة الأول وهو الذي فعل كذا وكذا، ويقول لك فضائل ومناقب أبو بكر. القرآن الكريم هذا كتاب الله، هو كما أنزل، ويحدثك عن تفسير الطبري وتفسير كذا وكذا، وفي الواقع هو يرون أن القرآن عند الإمام الغائب، أما القرآن الذي بين أيدينا فهو محرف.
يعني بمعنى أنهم يظهرون لك ما تريد وهم يبطنون غير ذلك.
نعم. وإذا صلوا في جنازة على مخالف يشتركون في الجنازة ويدعون عليه.
نعم الله.
وليس لا الله معشو قبره ونهارا معشو كذا أشياء.
نعم.
هذا ثابت في كتبهم، يعني ليس من عندي، هو بيت هذا في كتابي وصاة القضاء الفقه المعاصرة مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع.
مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع.
نعم. عقيدتهم هذه العقيدة التي يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، علم ما كان وما يكون وهو كائن يوم القيامة.
نعم.
فهي شرك. شرك. ممنع التقية، إذا لا تستطيع أن تناقشهم، أن تعرف عقيدتهم ولا فكرهم. يأتون فيرحبون بنا ترحيبا، وفي الواقع يرون أن صلاتنا باطلة وأننا كفار أنجاس وأننا لا يجوز أن الاعتكاف في المسجد لأنه يجوز أن يظل يلبث المشرك في المسجد. خطر كبير، أشد من خطر اليهود والنصارى وكل الملل، دعوا معهم أشد خطرا. وهم ينفقون المليارات من أجل الدعوة إلى عقيدتهم التي يسمونها عقيدة أهل البيت، وهي عقيدة عبد الله بن سبأ اليهود الذي أظهر إسلامه وعلى ظل على فريته ليس مسلما. في سبيل نشر هذه العقيدة يبذلون كل شيء، ليس المال فقط بل النساء.
نعوذ بالله.
فالأفواج السياحية عندما ستأتي النساء يمكن أن ينتشر الزنا باسم المتعة.
نعوذ بالله.
يبقى في الدعوة لهذه العقيدة الباطلة الخطيرة، وفي الزنا باسم المتعة. ولذلك فإننا نحذر من هذه السياحة، ولو تم شيء من هذا فنرجو من المسلمين جميعا أن ينتبهوا لهؤلاء، أن يراقبوا تحركاتهم، تنقلاتهم، أفعالهم، أن يراقبوهم، أن يحاصروهم.
بمعنى نرجو أصلا،
بمعنى أقول لو حدث، بمعنى أن يعرفوا أين يذهبون، بمن يلتقون، وهكذا. نفس أتهم جاءوا لرؤية الأهرام والآثار في أسوان والأقصر وكذا، هذا غير صحيح.
هم لهم مآرب أخرى،
هم يريدون أن يذهبوا إلى مسجد حسين وسيدة زينب وسيدة نفيسة وكذا، وأن يلتقوا أولئك الذين انتفعوا بالأموال من قبل وأعلنوا تشيعهم، ليعطوهم المزيد من المال حتى تنتشر الدعوة. فالأمر خطير، ومسألة القول بأن السيد عن طريق الأموال بئست هذه الأموال.
يعني وجهة النظر أنه أنا لا أتعامل مع عقيدتهم ولا مع دينهم، أنا أتعامل مع سياحتهم وتجارتهم، يعني هذا قول باطل.
احنا نتعامل مع اليهود مع النصارى ولم ننكر هذا، ومع الملحدين ولم ننكر هذا، السياحة لم ننكر هذا، إنما هؤلاء لأن هؤلاء يتظاهرون بمحبة أهل البيت هم أعداء أهل البيت، وينشرون الأموال وينشرون عقيدتهم الباطلة هذه. ورأيت حزب الشيطان مسمى بحزب الله، ماذا يفعل فعل السنة في سوريا الآن؟
نعم.
دخل فعلا رسميا. إيران ماذا تفعل بالنسبة لسوريا الآن؟ المال والسلاح والرجال ترصد وتمد إيران بكل شيء. رافضة العراق ماذا يفعلون الآن في سوريا؟ فإذا الأمر خطير خطير خطير.
نصب على أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها والبطن،
آمين
يا رب، يرفق بها وبأهلها،
آمين يا رب،
وأن يرزقنا الثبات على هديه ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
أخونا أمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك كنت عايز أسأل سيادة الشيخ، كان معايا مبلغ حوالي 200,000 جنيه من 2007.
نعم.
والمبلغ ده يعني عدى عليه سنتين وما دفعتش الزكاة، بس اشتريت بقعة أرض وبنيتها. فأنا عايز أعرف يعني أدفع الزكاة الزكاة تعبان، وعايز أعرف حل يعني خايف يعني.
يعني المبلغ ظل لمدة سنتين عندك
يعني،
ثم بعد ذلك اشتريت به هذه الأرض.
يعني من 2007 حتى الآن.
طيب أبشر يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أمين بيسأل هذا السؤال عن الزكاة، كان معه هذا المبلغ 200,000 جنيه منذ عام 2007، وظل معه عامان محبوس عنده، يعني محفوظ، ثم بعد ذلك اشترى به أرضا، فبيسأل عن الزكاة وكيفية حساب الزكاة.
المدة التي بقي عندها المبلغ نقدا يزكي 2.5%، ظل سنتين يزكي 5% عن السنتين. اشترى أرض ليبني أم ليتاجر؟ ليتاجر يظل في إخراج الزكاة بالقيمة السوقية للأرض، ليبني عليها ليس عليها زكاة، والبناء للتجارة أم للسكن؟ أم للإيجار؟ للتجارة أيضا تظل الزكاة أيضا. السكن ليس عليه زكاة، للإيجار الزكاة على الإيجار وليست على الأرض ولا على البيت.
بإذن يفرق بين هذا كله. أولا هذا المبلغ الذي ظل عنده هذا هذه المدة السنتين يخذ الزكاة 2.5% يعني 5% من قيمة
عن السنتين.
عن السنتين المال بعد أن أصبح أصدا الأرض اللي لو أنها للتجارة يزكي عنها كأنها عود تجارة
بقيمتها
السوقية، لو أنها للاحتفاظ يعني أو أنها محفوظة له هو يبقى لا زكاة عليه، لو أنه سيبني عليها، لو أن هذا البناء إنما ليؤجر أو إلى غير ذلك والزكاة على الأجر، لو أنه ليسكن فيه ليس عليه زكاة.
نعم
هذه هي ضابط المسألة
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول بعض الأسواق بتصنع عروض إذا اشتريت بمبلغ 500 جنيه بتأخذ بطاقة فيها رقم بيعمل عليها قرعة ممكن أن تفوز بموجبها بسيارة أو ببعض الجوائز الأخرى مثلا، فهل يجوز أصلا الاشتراك في مثل ذلك أم لا؟
لا يشترك،
وخاصة أن الناس يشترون من حيث لا يحتاجون.
نعم أهم نعم
حاجة هو يعني يبلغ المدة.
نعم ليأخذ هذا ليدخل في موضوع القرعة القرعة التي هي ميسر، لأن هذا من الميسر. ميسر لماذا؟ لأن القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل كما أشرت في من قبل في لقاءات سابقة. وهنا ماذا غرم؟ لو اشترى اشترى من أجل هذا،
نيته لأجل هذا مش نيته أنه ربما لا يحتاج بهذا المبلغ كله،
ولولا هذا ما جاء إلى هذا المكان ليشتري.
يشتري من أي مكان،
يمكن أن يكون تحمل مسافة حتى يصل المكان حتى يدخل في هذا الميسر. فأقول له استغني بالحلال ولا تدخل في هذا.
نعم. أخونا بيقول ما الفرق بين شهادات الاستثمار وبين السندات؟
إذا كان يقصد شهادة الاستثمار التي يصدرها البنك للأهلي المصري فهي سندات، أن السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن.
نعم.
وشهادة الاستثمار كذلك، ألف وباء كذلك، وجيم جوائز، جوائز عوض عن المبلغ الذي يدفع. ولذلك كما بين المجمع أن فيها ربا وشبهة الميسر.
نعم.
وبينت هذا في كتاب أيضا موسوعة قاضي الفقه المعاصرة، بينت هنا قلت شهادات ذات الربا والميسر
اللي هي جيم.
اللي هي جيم.
نعم.
وألف فإذا كل بعد 10 سنين أو 5 سنين ذات القيمة المتزايدة، وباء ذات العائد الدوري كل 6 أشهر. ففي جميع حالات هو قرض مضمون مع زيادة، والزيادة من الربا المحرم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول ذهبت لشراء سيارة من مصرف قطر الإسلامي في دولة قطر، الشاهد أنه عرضت عليهم السيارة التي أريد فقالوا لي دي سنة 2008 يعني سيارة موديل قديم، ولكن نحن نصنع لك أمرا آخر أن نشتري لك الذهب البلاتيني ثم نبيه عليك ثم بعد ذلك تأخذ الأموال وتشتري هذه السيارة بما شئت. بيسأل عن هذه الصورة وعن حكم جوازها أو عدم جوازها.
سبحان الله، مصرف قطر الإسلامي كان من أحسن المصارف الإسلامية وسمعته كانت في العالم كله. سبحان الله. هذا من التورق المصرفي الذي بين المجمع عدم جوازه.
هذا من التورق المصرفي الذي بين المجمع عدم جوازه.
نعم، هذا لا يجوز إطلاقا، وغفر الله للقائمين على المصرف الذين يقومون بهذا.
يعني هو يمتنع عن مثل ذلك ولا يدخل فيها
تماما، مثل امتناع عن الربا.
مثل امتناع عن الربا.
نعم.
بارك الله فيك. بيقول أنا أعمل بشركة وقد فرضت علي الشركة الاشتراك في عمل كارت الفيزا من البنك، والبنك يأخذ مني رسوم خدمات لأن المرتب يدخل إلى البنك ثم أسحبه بعد ذلك، فبيقول هل علي اسم في ذلك؟ البنك تجاري بالطبع.
هو المجمع أجاز التعامل مع البنك الإسلامي بالنسبة للفيزا ولم يجوز مع البنك الربوي. فإذا يحاول أولا أن يخرج من هذا.
بس هذه فيزا محفوظة الماء، يعني ماله هو الذي يتعامل عليه.
أصل التعامل،
أصل التعامل،
نعم. ثم البنك سيغريه بالتعامل بالربا. على سبيل المثال سيقول له اشتري ما شئت، اسحب ما شئت، ولكن خلال 60 يوما أو أقل من 60 يوما، كذا كذا وخمسين يوم، إذا سددت في الموعد هذا فلا شيء عليك، بعد هذا تحسب عليك فوائد، والفوائد تحسب ضعف الفوائد الربوية.
نعم.
إذن هنا لا يدخل في هذا.
لا يدخل في مثل ذلك.
إذا كان مضطر وإجبار يبقى إذن لا يستخدمها
إلا في سحب،
يسحبوه
إلا في سحب راتبه فقط.
هو إذا سحب يسحب الراتب هكذا لا يسمحون إلا بالفيزا؟
يسمحون بالفيزا أو بالدخول في إلى البنك التجاري أيضا.
إذن يذهب ويسحب ولا يستخدم الفيزا. يعني إذا كان فيزا إجبارية يأخذها ولا يستعملها.
صوب يسحب بالفيزا من أي ماكينة استضافة،
يعني
لا يستخدمها أو لا
لا يستخدمها ما دام مع بنك ولا يستخدمها. ويذهب في بداية الشهر يذهب يسحب الراتب.
نعم.
ويفتح حساب في بنك إسلامي، بحيث إذا في فائض من المال يضعه في بنك إسلامي، لا يوجد فائض من المال انتهى.
بارك الله فيك. سائل بيسأل يقول رجل اشترى أرضا ليبني عليها بيتا، ثم اشترى قطع أخرى لأحد احتمالين، إما أن يبني عليها أو يبني بثمنها الأرض الأولى، وإما أن يبيعها لما يغلو ثمنها. فبيسأل يعني إيه، يعني هو الآن عنده قطعة أرض معدة لأن يبني لنفسه بيتا عليها، هذه ليست عليها إشكال، الإشكال في هذه الأرض الثانية التي اشتراها بنيتين.
لابد أن يخلص النية. النية إذا كانت للتجارة عليها زكاة، للاقتناء ليس عليها زكاة، لابد أن يجرد نيته ويجعلها نية واحدة.
يعني يعزم في نيته ويجعلها نية واحدة.
نعم.
يعني هذه يبيعها لما يغلو ثمنها يبقى تعد عود تجارة.
نعم.
هذه معدة أو موضوعة لكي يبني عليها بيتا يسكنه،
ليس عليها زكاة.
ليس عليها زكاة.
نعم.
ثم هو عنده قطعة يبني عليها بيتا يسكنه أصلا.
إذا هنا هذا اللي يبيعها ليبني بها.
هو يقول احتمال، نعم. يعني هو عنده أرض يبيعها ليبني عليها، وأرض أخرى موضوعة
بحسب نيته، تجارة عليها زكاة، ليست تجارة لا زكاة عليها.
أخونا حسن من أسبانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول هو أنا أحتاج في حق الزراعي وصاحبه يشتراه في قرض من الربوي، فما حكم الشرع في ذلك في عملي؟
أخ حسن.
نعم.
يعني أعلي صوتك الله يبارك فيك، أنا لا أسمع صوت جيدا، تفضل.
أنا أشتغل في حقل زراعي، يعني في فلاحة.
نعم.
وصاحب هذا الحقل الزراعي شراه بقرض ربوي.
نعم.
حقل عملي حلال وما حرام.
تمام.
والسؤال الثاني.
تفضل.
أنا أشتغل كما قال في إسبانيا وأصلي من المغرب، وأصعد لمدة 4 أشهر 5 أشهر، يعني عن أهلي وأولادي، فما حكم الشرعي في ذلك؟
أنت بتعمل في أسبانيا هذه المدة وتنزل إلى أولادك أو تأتي بهم لمدة 4 أشهر أو قريبة من ذلك؟
نعم، أشتغل لمدة 4 أشهر 5 أشهر، ثم أذهب إلى أولادي وأستقر معهم بعض الوقت، ما أصنع صيد عمل.
أبشر يا أخ حسن، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أبو هاجر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بس
الشيخ معك، تفضل.
أنا حضرتك بالنسبة لسه حكاية التعامل مع بنك فيصل، المعاملات اللي لسه فيها شك وريبة برضه.
حاضر يا أبو هاجر، الشيخ يجيبك، بارك الله فيك. شيخنا أخونا حسن أسبانيا بيقول هو بيعمل في حقل الزراعة، وصاحب هذا الحقل قد اشتراه بقرض ربوي، فبيسأل هل علي إشكال في ذلك؟
لا، لا شيء عليه ما دام يعمل عملا حلالا.
ويعمل في الفلاحة،
هو الفلاحة ممكن يعمل في أشياء محرمة.
نعم، ما دام يعمل عملا حلالا يبقى إذا لا شيء عليه، العبرة على صاحب هذا الحقل.
نعم.
وبيقول أيضا أنه أنا بعمل في إسبانيا لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر ثم أعود إلى أهلي بعد ذلك، فيعني كأنه يسأل عن هذا البعد عن أهلي، بيقول هل هذا حلال أم حرام؟
يعني هذا بالطبع الأهل أرادون عن هذا، لأنك تأتيهم بمال احتياجهم لهذا المال يجعلهم راضين عن ذهابك، وأدام راضين فلا شيء في هذا.
نعم، بارك الله فيك. أبو هاجر بيسأل عن حكم التعامل مع بنك فيصل.
لا زال ما ذكرنا من قبل كما هو. الميزانية عادة تنتظر في آخر مارس.
نعم.
فبعد أن تنتظر الميزانية ونحلل هذه الميزانية، إذا رأي تغير نعلن، لم يتغير يبقى الأمر كما هو.
يبقى إذن يبقى الأمر كما هو، أنه في التعامل مع أي عقد آخر، عقد شراء، عقد استثناء، نعم، إلى غير ذلك، هذه عقود جائزة. أما في عقد الإيداع في حساب استثماري، هذا الإيداع في هذا الحساب الاستثماري الأصل أنه يخرج 40% أو 50% من الأرباح.
وجد شيء آخر أيضا، بعض الفروع أنا رأيت في يعني فرع من الفروع يتعامل بالعقد القديم الذي طلبنا تغييره وغير، فلا زال فيه مخالفات شرعية، فلا بد من مراجعة هذه العقود. يعني إذا تعامل مع بنك فيصل يرسل لي العقد.
الله المستعان. سائل بيسأل يقول: شخص عنده محل أجهزة كهربائية، ودخل عليه شخص يسأله عن جهاز يريد أن يشتريه، ولم يكن عند صاحب المحل هذا الجهاز، ولكنه قال للسائل يعني اذهب إلى محل كذا وسيعطيك هذه البضاعة، واتصل هو على صاحب المحل أنهما يعني متجاوران في الصناعة، وقال له يعني سيأتيك فلان بعه هذه التجارة أو هذه السلعة وزيد عليه مبلغ مثلا 30 جنيه إنما هم لي أنا لأجل الدلالة أو لأجل إنه أنا الذي أتيت لك بهذا المشتري.
يعني هو حسب أنه لم يبع ما دام ليس عنده، يعني لا تبع ما ليس عندك، وإنما إذا كان بينه وبين التاجر اتفاق على أساس أن أي أحد يأتي لأحدهما لبضاعة ليست عنده وهي موجودة عند الآخر أرسله للآخر والآخر يبيع له، ولكن على الآخر أن يبيع بنفس الثمن الذي يبيع به ويجعل في عمولة لصديقه هذا
لا يزد على المشتري.
نعم
نعم، يبيع بالثمن ويجعل عمولة لصديقه صاحب المحل الآخر.
نعم.
أخونا عبد الفتاح من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك؟ حيث يا أحمد.
جزاكم الله خيرا.
شيخ الجليل كيف حالك؟
حياك الله ابني، جزاك الله خيرا.
طال الله عمرك.
بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خيرا.
مستفار سيد الجليل، اقتنيت كتابك، اقتنيت نسخة من كتابك، بصوت قضية تقية المعاصرة. مكتوب عليها الطبعة 9، هل هناك طبعات من قبلها أو بعدها؟ وشكرا، وجزاك الله ألف خير.
بارك الله فيك. أبو سما، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب بس أسأل شيخنا سؤال.
تفضل.
ربنا يخليك يا رب. أنا عايز أخد قرض عشان أعمل بيه مشروع من المشروعات الصغيرة، وفي أحد البنوك عندنا في مصر بتمول المشروعات الصغيرة وبيخرج منها القرض دوت للمشروعات الصغيرة، فعايز أعرف هل هو حلال ولا حرام؟
حاضر أبا سما، شوف يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا صابر.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك شيخ؟
تفضل.
الله يخليك، عامل إيه؟ عندي سؤال بعد إذنك شيخ.
الشيخ معك، فقد السؤال.
ألو.
أسمعك، تفضل سؤالك.
والله يا شيخ انا عندي رمله وحصوه على الكلى،
فباخد الله عافاك.
فوار وكده فمفيش فايده. فبعض الناس قالوا لي ممكن تشرب بيره ولا حاجه ليها، فانا ما بشربش سجاير ولا اي حاجه اصلا نهائي. فانا عايز اعرف حكمها، هل هي حرام ام حلال في ذلك؟
اولا شفاك الله وعافاك، وهذا السؤال يعني اما ان ننظر في شيخنا يجيبه او ان نعرضه على مشايخنا بقيه ايام الاسبوع. بارك الله فيك اخي صابت. شيخنا اخونا عبد الفتاح من تونس بيقول يعني هو حصل على نسخه من كتابكم قضايا فقهيه معاصره، موسوعه قضايا فقهيه معاصره الطبعه التاسعه، فبيسال هل هذه الطبعات فيها تغير في يعني في زيادات او نقص الى غير ذلك، هل فاته شيء؟ فبيسال عن ذلك.
جزاه الله خير.
بارك الله فيك.
هذا العام طبع الطبعه الثالثه عشر.
بسم الله ما شاء الله.
وفي زيادات في القرارات المجامع الفقهية التي صدرت هذا العام.
نعم.
أو العام الماضي. وفي قرارات لم تنشر من قبل.
يعني على حسب الطبع بيأتي تأتي بعض القرارات الجديدة.
القرارات الجديدة، أما الطبع الكتاب نفسه كما هو.
الكتاب نفسه كما هو، لكن بيزاد عليه يعني بعض القرارات الحديثة التي تصدر.
أنا أريد أن يكون في جميع قرارات المجامع الفقهية الدولية.
أعانكم الله. أخونا عبد الحميد، السلام عليكم. أم يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
بعدين فضيلة الشيخ، يعني أنا دلوقتي داخلين في تجارة مع يعني في شركة يعني.
نعم.
فإحنا داخلين براءة المال، وصاحب الشركة داخل بالإيه بالإدارة بس بالمجهود يعني.
نعم.
فدلوقتي موزعين الارباح مثلا المكسب او الخساره، المكسب هيبقى مثلا ثلث لصاحب الاداره والثلثين للايه؟ لبقيه الشركه.
نعم.
دلوقتي تمت صفقه وكده اهوت تبع الشركه، هو يعني اخذ فلوس الشركه وفلوس الشركه كلهم وراح يعمل صفقه لقلب للشركه، وهو بعد ما راح للامر دوت وبيكتب له عقود ويا دوبك على اللي هو تسجل بقى في الشهر العقاري سرقت منه الفلوس ديت من الناس اللي كانوا ايه اللي كانوا هيعملوا برضك معاه الايه الصفقه. فدلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي بقى كده في خساره بالنسبه للايه للشركه، الخساره دي هتتوزع على مين بقى؟ يبقى هو دي عشان دي مسؤوليه الشخص اللي صاحب الاداره، دي مسؤوليته هو الخساره دي، ولا هتتقسم الخساره على الكل؟
طيب حاضر ام يوسف.
ماشي، شكرا فضيله الشيخ.
جزاكم الله خيرا. شيخنا أم يوسف تقول هذا السؤال، هي دخلت في تجارة، هي دخلت برأس المال أو هي ومن معها يعني دخل في تجارة برأس المال، والآخر دخل في الإدارة هو الذي يدير هذه التجارة. الآن سرقت منه الأموال وهو في صدد إنشاء عقد من العقود التي يعود بنفع على هذه التجارة، فبتسأل عن حكم هذه الخسارة كيف تقسم، وبخاصة أنهم اتفقوا أن المكسب يكون ثلثين لهم وثلث لصاحب الإدارة، لأما الخسارة فيعني كيف تكون وهذه الأموال قد سرقت؟
المال تحت يدي أمانة إلا إذا فرط أو قصر أو خان أو خالف الشروط، لا يكون ضامنا إلا بسبب الأسباب الضمان. الخسارة كلها تقع على أصحاب رأس المال ولا يقع عليه شيء إلا بهذه الشروط،
إلا إذا قصر
أو فرط
أو خان
أو خالف الشروط.
نعم. إذن لابد أن يتفقوا على شروط الأولى.
لابد أن
يتفقوا. لا، أصل من أصول العقود.
نعم.
وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، ولابد أن يرجعوا أنفسهم فيه.
وهذا كل ما يسأل في أي موضوعاتها يقول أين العقد، صورة العقد.
تمام. ثم بعد ذلك لو أنه لم يخصر أو لم يخن أو لم يخالف الشروط أو إلى غير ذلك، يبقى هو أمين على هذا المال وليس ضامنا له.
نعم.
إن صنع هذا يبقى يضمن هذا المال.
نعم.
أختنا أو أخونا أبو سامة يقول هو يريد أن يأخذ قرض لتمويل بعض المشروعات الصغيرة، هو يريد أن ينشئ بعض المشاريع أو مشروع صغير حتى يتكسب منه، ويقول أنه بعض البنوك الآن بتمول المشروعات الصغيرة، حكم هذا؟
وتمول القرض ربوي للأسف الشديد. هو قرض ربوي، حكم القرض الربوي.
نعم، حكمه حكم القرض الربوي.
نعم، سواء كان مشروع صغيرا أم كبيرا.
نعم. هو إن كان
الصغير لا يحل الحرام.
الصغير لا يحل الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا من حلال.
يرتفع الاسم في حالات الضرورة. والضرورة تقدر بقدرها.
نعم. قرار المجمع التي ذكرنا بها دائما شيخنا يعني الاقتراض بالذبة محظم التي به حاجة ولا ضرورة. الاقتراض بالذبة محظم التي به حاجة ولا ضرورة. والاقتراض بالذبة محظم كذلك ويرتفع اسمه في حالة الضرورة.
نعم.
والضرورة تقدر بقدره.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أنت مذكر
الله يكرمك. نحن نستفيد من جلوسنا معكم دكتور. أخونا صابر بيسأل هذا السؤال اللي هو بعيد عن المعاملات المعاصرة قليلا، إنه عنده بعض الحصوات على الكلى وبعض الأمراض في جانبه في الكلى، وبيقول إنه أرشد إنه يشرب البيرة وما شابه.
هو فيه الآن هو البيرة غير مسكرة أو حاجة من هذا القبيل، أو الشعير، عصير الشعير غير المسكر يقوم بهذا، يؤدي هذا.
يعني هو يشرب شعير غير مسكر لكن لا يشرب هذه المنتجات التي فيها
حرام. لا يشرب حرام.
لا يشرب حرام.
ثم هناك أدوية تولي تفتيت الحصى ونبذ الحصى، الطب تقدم كثيرا.
نعم.
فهمت الأمر على عند البيرة وغير البيرة.
صحيح.
نعم.
إذن هو يلجأ إلى الطبيب وأيضا يستعين بالحلال، لا يستعين بحرام على دفع هذا المرض.
يذهب إلى طبيب بارع مسلم.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل ويقول يعني كيفية حساب نسبة الربح للسلعة عند بيعها بالتقسيط، بمعنى هل يشترط نسبة معينة أم القضية يعني تكون على أساس سعر السوق أو ماذا يكون؟
لا يشترط شيء في هذا. الأمر يرجع إلى ما يريده البائع دون أن يستغل غيره ودون أن يكون فيه احتكار. يعني الإسلام منع الأشياء التي الأمور التي تؤثر على البيع مثل الاحتكار والغش والتدليس وغير ذلك. أما بالنسبة للربح فنحدد مقدارا للربح ونجمع هذا عقود الرضا طبعا لرضا البائع والمشتري.
جزاكم الله خير. أم سلمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا زوجي وضع بقى مبلغ من المال في بنك فيصل الإسلامي، بس دلوقتي يعني هو اتفقنا ان انا وياه ان شاء الله احنا مش هناخد الفوائد بتاعت المبلغ دوت. هل ده جائز ولا احنا ناخدها ونضعها في اي مكان يعني ينتفع بالمسلمين او غيره؟
بارك الله فيك ام سلمة، وزادك الله حرصا على طاعته. اختنا ايات السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت حضرتك انا كنت عايز اسال، زوجي داخل في تجاره يعني هيعمل يعني هيشتغل في تجاره، واحد قال له ان احنا نجيب مثلا دولارات وسعرها يرتفع يبيع، فانا كنت عايز اعرف ده حلال ولا حرام المكسب بتاعها.
حاضر يا اختنا ايات،
شوفي بالله عليك ترد عليا يعني.
طيب حاضر، ابشري بخير.
شكرا. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا أم سلمة تقول يعني زوجها كان يضع مبلغ من المال في بنك فيصل، وبعد أن سمع ما سمع اتفقت هي زوجها على أنهم لن يأخذوا أرباح هذا المبلغ، فبتسأل يعني لا تأخذه أم تأخذه وتنفقه على الفقراء والمساكين أم ماذا تصنع؟
يعني تأخذه، فإذا أنفقته فتكون تخلصت من الحرام ويكون باقي صدقة.
إذا انفقت على الفقراء والمساكين يعني.
نعم. فيكون صدقة لها ولزوجها. أما إذا كانت تريد أن تأخذ جزء من المبلغ فلا مانع وتتخلص من جزء آخر.
يعني إذا أردت أن تأخذ جزء من هذه الأرباح فلا مانع وتتخلص من الباقي، إذا أردت أن تتصدق بالجميع أو تتخلص من الجميع، يبقى إذن تخلصت من بعض الحرام وتصدق بالباقي.
نعم.
آيات تقول: زوجها دخل في تجارة العملات واتفق هو صديق له على شراء بعض الدولارات، ولما يغلو ثمنها يبيع هذه الدولارات فيصبح يعني هذه الفروق في الأسعار، فتسأل عن حكم هذه الأموال الخارجة.
تجارة في العملات لها ضوابط شرعية، وأي خلل في بالنسبة لهذه الضوابط يؤدي إلى ربا.
أعوذ بالله.
أن أحكام لابد منها في الإسلام تسمى أحكام الصرف، بين الأثمان بعضها ببعض. فتشتري دولارات جنيهات ثم تشتري جنيهات بدولارات تتاجر.
نعم.
لا مانع من هذا ما دام يتم القبض في الحال، يعني تذهب محل الصرافة أو البنك الإسلامي وتشتري وتسلم وتتسلم، أو هو يفعل هذا. إنما لا يلجأ إلى البورصة. عنده البنوك المحلية ومحلات الصرافة، هذا وهذا ممكن. فما دام يتم القبض في الحال فلا شيء في هذا إن شاء الله.
ما دام يتم القبض في الحال فهذه الأموال الخديجة، هذه الفضوق يعني لا شيء فيه
إن شاء الله.
أخونا إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم.
أكرمك الباري، بارك الله فيكم.
حياك الله مولانا.
حياك الله، بارك الله فيك.
لي سؤال الله يكرمك يعني.
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
والله في لي أخ في الإمارات في خد من بنك إسلامي سلعة على هي سكر يعني، والبنك بيجيب له وسيط للشراء وبياخد مقابل الوسيط، بياخد 100 دينار على كل وسيط على كل تاجر يعني بيجيبه له، فبيدي له سلعة يعني وبعد كده بيسدد هو الفلوس.
يعني هو بيبيع له السكر اولا بالتوسيط وبياتيه بوسيط يشتري هذا السكر، ثم بعد ذلك هو يسدد اموال السكر بالتوسيط يعني. طيب حاضر.
نعم.
أبشر يا إبراهيم. أختنا دعاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بفضلك أنا كنت عايزة أشتري سيارة من بنك فيصل يعني عشان تبقى إسلامي وكده، لكن هو قال لي إن هو هيبقى فيه غرامة تأخير في العقد، بس هي قال لي غرامة التأخير دي على المماطل للمعسر، فأنا عايزة أتأكد إن الموضوع إسلامي، زائد إنه التأمين برضه هيبقى فيه تأمين، لكن برضه هل قال لي من خلال بيت برضه إسلامي ويعني موضوع تكافلي وكده يعني، فالله يكرمك ممكن لو تخلي الشيخ يرد عليا، لأنه أنا واقفة عن الإجراءات دي في القصة دي، غرامة التأخير والتأمين، وجزاك الله خير.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. أختنا أم ياسر، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا كنت بستسمح المدام اللي كانت بتتكلم عن الأرباح اللي في البنك اللي هي مستحرمة تاخدها، وبتسأل فيها فضيلة الشيخ إن كان عندها استعداد تتعاون بيها مع معسرين على وجه زواج محتاجين يتزوجوا ولم يجدوا من يعاونهم، فجزاها الله خير.
بارك الله فيك وماسر، تابع مع الكنترول، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حاج ماهر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا شيخ.
أسمعك حبيبي، تفضل سؤالك.
أيوة يا فندم.
تفضل السؤال.
تفضل حضرتك، وممكن بس نسأل سؤال.
أسمعك، تفضل سؤالك.
بنتي بس متنقبة وخطيبها جاي يشوفها، فينفع إنها تشيل النقاب؟
طيب يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا إبراهيم بيقول له أخ في الإمارات وأخذ من بنك إسلامي سكر والبنك الإسلامي بعد ذلك سيوفر له وسيط يشتري منه هذا السكر، ثم هو بعد ذلك سيسدد ثمن السكر للبنك الإسلامي بالتقسيط وسيأخذ المال.
سكر أو ملح أو أي شيء، لا غير سكر ولا غير سكر. أنا هذا التورق المصرفي الذي أشرنا إليه من قبل.
هذا التورق المصرفي.
نعم، هو الذي أشرنا إليه من قبل.
ولا يجوز لأخينا الدخول فيه.
نعم.
طيب، أختنا دعاء تقول يعني كانت تريد شراء سيارة من بنك فيصل ووجدت في العقد غرامة تأخير، فلما سألت في ذلك قالوا هذه غرامة تأخير على المماطل وليس على المعسر.
لا تجوز غرامة التأخير متأخير من الربا المحرم سواء كان مماطل أو غير مماطل. لكن هذا في العقود القديمة التي عدلت، معناها أنها ذهبت إلى فرع في عقد لم يعدل. لأن في تعرف موظفين أحيانا يأتون بعقود قديمة موجودة انتهت عقود عندهم يسحب عقدها دون أن يضرب فيه ولا يهتم به.
يعني يجب أن تطالب بالعقد الجديد الذي ليس فيه غرامة التأخير.
نعم.
والتأمين أيضا،
تأمين شامل، تأمين إسلامي،
تأمين إسلامي وجائز
التعامل مع تأمين إسلامي.
لا إشكال في ذلك
إن شاء الله.
لكن هي تطالب إنه هي تتعاقد على
العقد ليس فيه غرامة التأخير.
ليس فيه غرامة التأخير.
نعم.
لو أن عقد فيه غرامة التأخير لا يجوز التعاقد على هذا العقد.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا بيقول هو يشترى جوالات أو يشتري جوالات محمول يعني بالتقسيط ثم يبيعها ناجزا، فما الحكم؟
يا ما السبب هنا في شراء الآجل ثم البيع نقدا؟ لأن هذا تورق ليس تورقا مصرفيا،
تورق شخصي.
تورق شخصي.
نعم.
وهذا لم يجزه الأئمة الأعلام، وإنما أجازه المتأخرون من بعض المذاهب الإسلامية.
ما دام غير مصرفي، لكن المصرفي هم متفقون. نعم. على أنه
نعم.
حرام.
نعم، المجمع أجازه بأنه يؤدي إلى يعني محتاج إلى ضرورات وحاجات وكذا وكذا.
لو التورغ الشخصي.
التورغ الشخصي. فإذا لم يكن في حاجة إلى هذا فلا يلجأ إليه.
إن لم يكن في حاجة إلى ذلك لا يلجأ إليه.
نعم.
إن كان في حاجة له فتوى في المجمع.
نعم.
نعم. بيسأل ما حكم الشرع في صناديق التأمين الإجبارية في بعض الهيئات كالجيش مثلا، وبعضها يكون استردادها عند الوفاة، ولا يعلم يعني هل يعد هذا تأمين على الحياة أم لا؟
إذا كان إجباريا فلا خيار له.
نعم.
إذا كان اختياريا لا يشترك إلا إذا علم.
يعني إذا كان اختياريا لا يشترك إلا إذا علم ده تأمين على الحياة أم لا؟
لا، وأي تأمين مع من؟ شركة تأمين إسلامية أم غير إسلامية؟
نعم. أخونا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لو سمحت لحضرة الشيخ، الله يخليك.
اتفضل شيخي أسمعك.
الله يخليك، احنا في مجتمع ريفي.
نعم.
فالله يعزك، في واحد جار عنده بكرة فعاوز تمنها علشان هيصب البيت اللي عنده.
نعم.
فديت له تمنها، كانت البقرة دي والدة ب10,000 جنيه. بعد شهر وعشرين يوم بالضبط قال لي البقرة دي اتفسخت. بعنا البقرة وبنتها ب5,000، في خسارة 5,000. حكم 5,000 دول يكونوا ايه؟
انت اعطيته تمن هذه البقرة؟
ايوه، خد تمن البقرة كله كامل.
ثم البقرة دنتها عنده يعني؟
البقرة دنتها عنده، بلغني قال لي البقرة اتفسخت فاتباعت للجزار. وبنتها اتباعت معها، اتباعت ب5,000 من اصل 10. حكم الخمسة التانيين يكونوا ايه؟
حاضر يا ابو عبد الرحمن.
ماشي، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. اخونا ابو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا يا استاذ احمد.
بارك الله فيكم.
اولا تحياتي للوالد، بلغوا منا السلام وربنا يبارك في عمره وفي علمه.
سلمك الله من كل مكان.
وتحياتي للدكتور علي، واسال الله ان يبارك في عمره وفي علمه ويجعله ذخر كده للامه.
جزاك الله خيرا. شكرا يا ابني، جزاك الله خيرا.
وجزاكم ان شاء الله. بقول لك يا استاذ، يا دكتور علي، بالنسبة لمساعدة من يقترض، يعني هل يجوز مساعدته ولا يعني انا كنت بتصل بس علشان انا يعني اسلم عليك والله، بس ده سؤال عابر كده، فهل يجوز مساعدة المقترض من البنك؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم ابا معاذ، بارك الله فيكم وجزاكم خير. اختنا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اسال فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت؟
الشيخ معك، اتفضلي سؤالك.
دلوقتي في ارملة متوفي عنها زوجها ومعاها 88 جرام من الذهب، في شيء بتلبسه للزينة وفي شيء متعان بس هو برضه للزينة، فممكن تطلع زكاة المال بتاع الذهب دي على ولادها لان ملهاش اي دخل تاني.
حاضر يا امة الله،
شكرا،
بارك الله فيك. أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
حضرتك أنا كنت سألت قبل كده عندكم على بنك فيصل، اللي هو قلت لي أنه حلال على أساس أن كنت أنا ما عنديش يعني حد يتجلي في مالي يعني.
نعم.
وبربي يتامى وكده، فكنت باخد حتى فوائد حتى شهادات ثلاثية، فكنت باخد منها الفوائد بتاعتها والارباح، يعني الارباح ديت كل 3 شهور وبصرف منها يعني. فدلوقتي انا سمعت فتوى ان في شبهه، فانا مش عارفه بصراحه يعني، يعني ممكن توضحوا لي الشبهه اللي فيها، ولو فيها شبهه اعمل ايه مثلا او كده.
حاضر ام،
الله يبارك فيك، ربنا
يكرمك، جزاكم الله خير. اخونا ابو ايمان من اسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل.
سؤالي للشيخ من فضلك.
الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي.
ما هي الكتب التي ينصح بها طالب العلم المبتدئ؟ وما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخي، زادكم الله حفظا. شيخنا عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا. أخونا أبو عبد الرحمن يقول هو يعيش في مجتمع ريفي، وجاءه جار له وقال عندي بقرة وأنا أريد ثمن هذه البقرة الآن حتى يعني أصب سقف بيتي يعني. ويقول أعطاه ثمن البقرة كاملا يعني مبلغ 10,000 جنيه أو ما يزيد، والبقرة ظلت عند يعني عند صاحبها الأول، والآن هو اتصل عليه وقال إنه بقرة يعني قاربت على النفوق، يعني حدث لها شيء، والشاهد أنه باعها إلى الجزار مبلغ 5,000 جنيه، فبيسأل المبلغ الآخر يعني كيف يكون ودفع ثمن البقرة كاملة.
أولا إذا كانت البقرة مرضت مرضا يؤثر على البشر لا يجوز بيعها.
نعم،
تذبح و ولا تؤكل،
يتخلص منها.
نعم، إذا كانت مرضت مرضا يؤثر على البشر.
نعم،
فلا يجوز إطلاقها، لأن الجزار سيأخذها
ويبيعها للناس.
نعم. نعم، فإذا كانت تضر سيبيعها مع هذا الضرر.
نعم،
فالبائع يتحمل الإثم، صاحب بقرة يتحمل الإثم. هذه ناحية. الجانب الآخر أن البقرة أمانة عند من باعها، فليس بضامن إلا كما قلنا إلا إذا فرط أو قصر أو فرط أو خان أو خالف الشروط. عاد هذا ليس بضامن.
نعم، بذهن عنده على سبيل الأمانة.
نعم،
ولا ضامن لها إلا إذا فرط في هذه الشروط التي ذكرنا.
نعم،
وأيضا البقرة لا يجوز أن تباع ما دام فيها مرض يؤثر على البشر.
نعم،
حتى وإن كانت تباع بثمن يعني
مهما
قليل.
كان
مهما كان.
نعم،
الله المستعان. أبو معاذ يقول يعني بالنسبة لمساعدة من يقترض من بنك تجاري بنك ربوي، يعني حكم
إذا كان مضطرا ومساعدة تساعده على الخروج من الربا لا مانع، غير مضطر ولا يساعده هذا على الخروج من الربا لا نساعده.
يعني إذا كان سيساعده هذا على التخلص من الربا وعدم العودة إليه مرة ثانية يجوز ذلك. وإلا فلا.
نعم،
أمة الله تقول يعني هناك أرملة متوفى عنها زوجها وعندها 85 جرام ذهب، فبتسأل عن حكم إخراج الزكاة لأولادها لأنها يعني
لا تخرج الزكاة لأولادها، ولكن هنا 85 جرام هذا هو النصاب.
نعم.
يعني لو 84 يبقى أقل من النصاب.
سهل تتصرف في كم قرن. الله المستعان. يعني ما دام ختم نصابا فلا يجوز لها ان تخرج هذه الزكاه لاولادها.
الا اذا كانت تلبسه
لاولادها. انا بتكلم عن اخراج الزكاه لاولاد اصلا.
الزكاه لا تكون للاصول ولا للفروع.
نعم.
ولكن هنا يعني اذا كان هذا يلبس فلا زكاه عليه.
نعم. ام عبد الله بتقول يعني هي متوفى عنها زوجها ايضا ولها اولاد ايتام. واخذت اموال الايتام وضعتها في صوره شهادات ثلاثيه في بنك فيصل. وكانت تأخذ الأرباح في كل ثلاثة أشهر وتنفق بها على الأولاد. الآن بعد أن سمعت أيضا هذه الفتاوى وهذا الكلام من فضيلتكم تسأل ما العمل وكيف أتعامل مع هذا المال وكيف أنفق على الأولاد؟
يعني تأخذ المال وتنفق معظمه على الأولاد أو النصف أو هكذا.
تأخذ المال الأرباح هذه وتنفق معظمه على الأولاد.
نعم.
النصف أو ما شابه
أو أكثر أو أقل. يعني هذا صار نعرف بالضبط.
نعم.
نعم.
يعني الخلاصة أنها ما زالت الآن في معاملة يجوز لها أن تأخذ هذه الأرباح فتنفق على أولادي.
تنفق جزءا منه.
جزءا منه. اللهم استعان. هذا الله إخواننا في بنك فيصل. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الشيخ معك تفضل بارك الله فيك.
انا عندي سؤالين. بالنسبه للسؤال الاول شرب السجاير هل هو حرام ام حلال ام مكروه شرب السجاير؟
نعم.
شرب السجاير شرب نعم. السجاير هل هو حرام ام مكروه؟
طيب تفضل سؤالك الثاني.
نعم شرب السجاير هذا السؤال الاول. السؤال الثاني عائله غنيه سبق لها ان حجت واعتمرت عده مرات وتريد ان تذهب الى الحج او العمره مره اخرى مع العلم انها حجت واعتمرت يعني سابقا كما ذكرت لك. نعم. هل هذا المال المفترض به يعني الاحرى بان تزكيه على الاخوه المسلمين يعني الفقراء والمساكين والعائلات المتعجبه من المسلمين ام تذهب به مره اخرى الى الحج والعمره؟
أبشر يا محمد الشيخ يجيبك إن شاء الله بارك الله فيك. أختنا نهى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ عن السحر وعلامة السحر؟
يا إخواني كما اتفقنا هذا يوم للمعاملات المالية المعاصرة. يعني أنا أخذت سؤالك عن السحر هذا وسنأجئه إن شاء الله إلى مشايخنا في بقية أيام الأسبوع بارك الله فيك. شيخنا أبو أيمن من أسبانيا بيسأل فضيلتكم بيقول الكتب التي تنصحون بها لطالب العلم المبتدئ وكيف يحفظ كتاب رب العالمين. وأنا أريد أن أجيب عنه لأنه يعني في هذه البلاد البعيدة ونسأل الله تعالى أن يرزقه المداومة على طاعته.
آمين يا رب. آمين يا رب.
وأن يرزقه البعودة الابتعاد عن الفتن.
نعم. الكتب الطبيعية متنوعة.
نعم.
يعني في التفسير والحديث والفقه والأصول فحسب ثقافته ودرجته العلمية.
نعم.
فيأخذ ما يتناسب معه.
نعم.
فإن كان مبتدئا ينظر لكتب التفسير المبسطة وكتب الفقه الميسر.
نعم.
والأحاديث يرجع إلى كتب الحديث أو الكتب التي جمعت أحاديث.
نعم.
مثل رياض الصالحين الإمام النووي.
ويضرب في كل علم
فيأخذ من هنا ومن هنا بحسب ما حصل من قبل من العلم. فيبني على ما حصل.
نعم. بارك الله فيك. أختنا من البحرين أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
أوكي عندي سؤالين. أول سؤال أنا لسه سمع أول مرة أسمع دلوقتي. أنا كان عندي فلوس في السي آي بي وبعدين يعني عشان حرصا أن أنا ما يبقاش في أي تعامل ربوي رغم أن أنا ما كنتش يعني باخد من الأرباح خالص حطيتها في بنك فيصل. أول مرة أسمع أن بنك فيصل يعني في شبهة. طب نحط فلوسنا فين؟ هي حساب توفير يعني شهادات ولا اي شيء بس حساب توفير ولا عمري فكرت في الارباح. ده حاجه. الحاجه الثانيه، ما عندي مبلغ من المال حطاه في البنك عشان ادفع منه اقساط للشقه، هل المبلغ ده عليه زكاه؟ حتى لو عليه او ما عليهوش، انا افضل ان اطلع عليه زكاه حرصا يعني ربنا سبحانه وتعالى يطهره ويزوده. الحاجه الثالثه، انا اتمنى من الشيخ علي ان هو يجي عندنا في البحرين، انا زوجي شغال في مجال الدعوه وهم بيفتحوا قناه اسلاميه في البحرين، واتمنى ان هو يشرفنا بزياره، لان هنا تعاملات ربويه تقريبا اكثر من 75 او 80% من الشعب عنده قروض ربويه، ويعني عندهم التباس كتير قوي، ومعظم البنوك هنا يعني الا ما رحم ربي. فنتمنى ان هو يجي يشرفنا وان احنا نتواصل معاه وبس. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، نعمة الله، بارك الله فيك، وزادنا الله واياك تعلما لمنهاجه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهدى الله إخواننا جميعا إلى أن يأكلوا من حلال وأن يطعموا من حلال، وأن يبتعدوا عن كل سبيل يقذبهم أو ينذرهم من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. معنا هذا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
أنا لسه كنت مع حضرتك سائل سؤال كده، سأسأل الشيخ بس ووضح له السؤال بتاعي.
نعم.
أنا اللي سألت الله يعزك في البكرة.
نعم.
هي البقرة كسرت، فسخت يعني كسرت، مش مرض عضال ولا حاجة،
كسرت. نعم.
أيوة. وفضلت عنده ما يكملش 50 يوم، وإحنا بوضع الشراكة يعني حاجة ما مشاركة يعني له في المكسب، وهل له بقى في الخسارة ديت أو الوضع إيه؟ هي كسرت.
أبو عبد الرحمن، أنت أغبطت أنه أخذ ثمن البقرة كلها.
أيوة، واخد ثمن البقرة كامل
مشاركة بأي بقرة. هو اشترك بماذا؟
نعم،
هو اشترك بإيه دلوقتي؟
هو على أساس أنه بيدفع جزء، قال لي أنا ما أقدرش أدفع جزء الوقت، أنا أصوب بالبيت، فأنا مش هقدر أدفع جزء في رأس مالها أو حاجة.
تمام.
فقال لي ديني رأس المال، ولما ربنا يسهل نبقى نبيع حاجة من ولدها أو حاجة أو كلام من ده.
انت الان تسال عن انه الان البقره هذه ما جاءت الا ب 5000 حال
10000 هي عنده، هي ملكه في بيته، هي ملكه في بيته، خد ال 10000 صب بيته،
ما جابتش الا 5000 جنيه.
بعد البقره كسرت، بلغني قال لي البقره كسرت.
نعم.
فباعت البقره للجزار، خدها هي وبنتها، بنتها صغيره، خدها ب 5000 جنيه. حكم الخمسه التانيين دول يكون ايه؟
حاضر يعني.
على الله يكون سؤالي واضح.
حاضر، أبشر بخير.
شكرا، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
يا مهد، اشترى أم لم يشتري؟
يقول دخلنا في مشاركة ودفعت ثمن البقرة بالكامل.
إذا أين المشاركة؟ يعني مضاربة. يعني إذا كان دفع ثمن البقرة بالكامل، إذا هي في ملكه وليس في ملك الشريك. بيقول في بيتي وفي ملكي. في بيتي لكن ليست في ملكي.
هو بيخبط ايضا ان الشريك هذا قال له انا سادفع جزء من اموال لهذا البقرة، ليس الان الى ان ابنيها.
المهم الان
البقرة مدفوع ثمنها كله من ابو عبد الرحمن،
اذا هي ملكه. فاي خسر عليه هو ما دامت ملكا له. الاخر لو دخل بنسبة من الثمن من الخسارة على اثنين بحسب نسبة المشاركة، علي أن يرجع ينظر ماذا هنا، هل هي في ملكه أم في ملك الشريك؟ والشريك ما دام أخذ الثمن بالكامل كيف تبقى في ملكه؟
وكيف يكون شريكا أصلا وإن لم يدفع شيئا؟
قد يكون شريكا بالعمل. نعم،
ولو كان شريكا بالعمل يخسر عمله
ايضا لا يضمن المال.
نعم. واذا هذه المساله لها هذا الضابط وهذا النظر، انه هذا المال ما دام او هذه البقره ما دام قد دفع ثمنها بالكامل، اذا فهذه البقره ملك لابي عبد الرحمن لانه دفع ثمنها، اشتراها كامله.
نعم. الاخر شريك بالعمل، الشريك بالعمل لا يضمن الا اذا فرض او قصر او خان كما قلنا.
نعم.
هو دام هنا يعني ليس مرضا فلا مانع من بيعها.
نعم. أمة الله من البحرين بتقول إنه هي كانت وضع بعض مال لها في بنك تجاري، هي أسمته، ثم لما علمت بالحرمة أيضا أخذت الأموال ووضعتها في بنك فيصل. وبتقول أول مرة نسمع إنه فيه هذا الإشكال، فيعني أين نضع أموالنا؟
نضع فيه، لا ما قلنا شيء، انما يعني لا يعني نأخذ جزءا من الأرباح وليس كل الأرباح. لم يكن في هذا من قبل.
طب. فنأخذ جزء من الأرباح وليس كل الأرباح. محمد يسأل يعني يقول هناك عائلة غنية حجت واعتمرت أكثر من مرة والآن هي تحب تكرار الحج والعمرة، فالأولى لها أن تكرر أو تتابع بين الحج والعمرة أو أن تخرج هذه الأموال التي ستنفقها في الحج والعمرة على الفقراء أو المحتاجين أو غير ذلك؟
يعني لعل الأولى وما دامت أدت الفريضة وزيادة أن تكتفي بهذا وأن تنفق الفقراء المساكين، ولكن لا نستطيع أن نقول بأن هذا يعني على سبيل
الإلزام.
الإلزام
نحن نرشدهم إلى ذلك، والقضية قضيتهم لأنها كلها أعمال بر وأعمال خير. يقول أنا أعمل في جهاز من الأجهزة الحكومية ويخصمون مني في كل شهر مبلغ 150 جنيه تأمين صحي، فهل هذا حرام أم حلال أم لا؟
تأمين صحي طبعا نوع التأمين، تأمين تجاري أم تأمين إسلامي، ثم إجباري أم اختياري. فإذا كان تأمين إسلامي فلا مانع من الاشتراك فيه، اختياري بننظر هنا تأمين إسلامي أم غير إسلامي، إسلامي يجوز الاشتراك، غير إسلامي لا يجوز الاشتراك.
نعم.
ابنتنا من البحرين ذكرت بالنسبة لزيارته.
نعم.
أنا كنت في البحرين قريبا منذ أقل من شهرين. عندما تأتيني أي دعوة يعني إذا كان وقتي وصحتي يسمحاني بالسفر أسافر.
بارك الله لك في عمرك. نعم. ونفعنا الله بك.
الله يبارك فيك.
سائل بيسأل بيقول ما حكم تأجيل الثمن كله في عقد الاستصناع؟
الثمن في عقد الاستصناع قد يؤجل الكل أو البعض أو يدفع الكل، وهذا كله جائز لا مانع منه.
يجوز أن يؤخر الكل أو البعض أو طب يقول يعني إذا كان تأجيل الثمن كله في عقد الاستصناع ألا يكون هذا كالئا بكالئ؟ هكذا سأل.
أو الاستصناع بالذات يجوز فيه هذا في الاستصناع. كالب الكالب في البيع لا يجوز. لا يجوز بيع الكالب الكالب.
نعم.
أما الاستصناع فيجوز.
الاستصناع يجوز في ذلك.
نعم.
بيقول أنا مسؤول مسجد وأموال المسجد عندي يتبرع بها الأفاضل وأسجلها بدقة، وأحيانا أحتاج حتى يأتي راتبي فأخذ من المال الموجود معي ثم أرده، وكذلك أفعل مع من قصدني وطلب قرضا أعطيه من مال المسجد. فبيسأل هل هذا جائز أم لا مع العلم أن المبالغ ليست كبيرة؟
كبيرة أم صغيرة لا يجوز.
لا يجوز.
هذه أمانة ولا يجوز الدفاع بهذه الأمانة.
سأل بيسأل شيخنا بيقول حكم يعني الآن هو قد صنع برنامجا حتى يدخل إلى البورصة فلا يخسر فيها أبدا، يعني الشاهد انه المعامله لا تغلق على خساره، اما ان تغلق على مكسب واما لا تغلق، لا يشتري اصلا او لا يبيع اصلا. فبيسال عن حكم الدخول في هذه البورصه وحكم هذا البرنامج الذي اخترعه وحتى لا يخسر شيء.
من قبل قلنا لا تدخل البورصه من بابها ولا تستظل بظلها.
لا اله الا الله.
لا. لا نكرر ما قلنا من قبل.
الأولى له أن لا يدخل ولا يتعامل هذا التعامل أبدا. بيسأل بحكم التأمين الادخاري، بمعنى أن أدفع مبلغ شهريا في صندوق تأمين للأبناء ثم هم يتقاضون هذا المبلغ بعد فترة متفق عليها، وقد يكون في هذا الصندوق أرباح تكون متغيرة أو تكون يعني غير ثابتة، يعني غير معروفة، تكون هذه الأرباح متغيرة كما تفعل بعض فروع المعاملات الإسلامية بالبنوك.
يعني دخل البنوك الإسلامية في ذاتها وجدنا في هذا الخلل، فبالك بالفروع.
نعم.
البنوك الربوية، فهذا نوع من يعني وضع الأموال أين توضع. البنك الإسلامي يجوز، البنك الإسلامي لا يجوز.
البنك الإسلامي يجوز، البنك الإسلامي لا يجوز وضع الأموال
في غير إسلامي. البنك الربوي نعم. فهذه المعاملة لا تجوز إذا كان الأموال ستوضع في البنك الربوي.
يعني لو أن الذي يصنع شركة إسلامية تصنع هذا التأمين الادخاري يجوز الاشتراك فيه.
نعم.
لو بنك تجاري أو شركة تأمين تجارية
يعني
لا.
من هل الشركة ستدفع جزء آخر أم لا؟ يعني الشركة إذا كانت لا تدفع فلماذا يلجأ إلى هذا؟ يدخل بنفسه.
نعم.
ولا يلجأ إلى شركة تأمين ولا إلى بنوك.
نعم. بيسأل يقول هل يجوز تقسيط ثمن الجهاز والفائدة على شهور؟ هكذا لفظ سؤالي، وأنا أردت أن أذكر اللفظ حتى يعني
الثمن والفائدة هذا لا يجوز أن نقول هذا.
نعم.
وإنما الثمن والربح من بيع المربحة، فبيع المربحة أنا ثمن زائد ربح، القرض قرض زائد فائدة. فالثمن إذا كان الثمن حلالا في عملية حلال يعني وربح حلال فلا مانع إن شاء الله.
إن كان الثمن حلالا وبيع حلال ف
والربح حلال
فهذا جائز
إن شاء الله،
وإلا فلا. شيخنا بارك الله في عمرك وأطال على حياتك بخير ونفعنا بذلك.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، دائما نستفيد منكم الشيخ.
بارك الله فيك
ربنا يصلح حالكم. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، وإلى موعد بلقاء آخر إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. نسعد بتواصلكم معنا، صبتم وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها